الآب والابن والروح القدس الله الواحد امين. بشعر يا احبائي بفرح شديد لما بتكلم عن الكتاب المقدس، لان بشعر ان هو مش مجرد دراسه في كتاب، لكن تمتع بكلمه الله الحي وتمتع بعمل روح الله القدوس اللي يشتهي ان يحمل كل قلب لكي يتعرف على اسرار الله. الكتاب المقدس بالنسبة لنا مش مجرد كتاب بنقراه، لكن دخول إلى معرفة الله وتمتع بحياة مقدسة لها نتعرف على الله نفسه ونتمتع بأسراره. الكلمة الإلهية في الواقع تختلف عن الكلمة البشرية. الإنسان بيتكلم وربما كلامه كل سلطان حسب ما تكلمه، كلمة الرئيس أو الملك أو الوزير تختلف عن كلمة شاب صغير، غلطة الشخص الكبير غلطة الشخص الصغير، لكن الكلمة البشرية بتضيع مع الزمن. أما كلمة الله فهي ليست بشيء إضافي لله، لكن أقنون إلهي. كلمة الإلهي أجلي وهو أقنون إلهي زي ما بيقول معلمنا يوحنا الحبيب. في قديس يوحنا الحبيب فأول الإنجيل بتاعه يقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فالكلمة الإلهي في الواقع ما نقدرش نفصلها عن الذات الإلهية أو عن الآب. غاية الكتاب المقدس أولا أنه يدخل الإنسان إلى أعماق نفسه ويكتشف قد إيه ربنا بيحب الإنسان وقد إيه بيكرمه. الله لم يخلق الإنسان لكي يعطيه أوامر ونواهي، لكن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله لكي يدخل معه في علاقة ود، يريد أن يسمع صوته ويرى وجهه. في سفر النشيد يقول الله للنفس البشرية أريني وجهك اسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. سفر النشيد الأناشيد الأصحاح الثاني الآية 14. إذا كان الله يقول لكل واحد فينا نفسي أشوف وجهك نفسي أسمع صوتك، ده يبين إيه مدى علاقتنا بالله وعلاقة الله فينا. فأول حاجة بالنسبة لكلمة الله إن الإنسان يدرك إنه مش مجرد واحد وسط بلايين من البشر، لكن أنا الإنسان اللي خلقني ربنا اللي أوجد العالم من أجلي، اللي قدم ناموسه لأجلي، اللي قدم كل الإمكانيات الإلهية لأجل خلاصي ولأجل الاتحاد بي. أيضا الإنجيل قدم لنا، ولما أقول الإنجيل بقصد العهدين، العهد القديم والعهد الجديد، علشان يفرح قلب كل إنسان بأبواب السماء المفتوحة. نشوف ربنا ليس بالإله المنعزل البعيد الفكرة الجامدة الآمر النادي، لكن الله اللذيذ المحب الأب اللي يحتضن النفس البشرية كابنه أو كابنه يريد أن يأخذه في أحضانه. مر أبواب السماء المفتوحة ويشوف جميع الطلمات السمائيين يرحبون بنا، وندرك ان مكاننا الحقيقي هو في السماء وان احنا على الارض اللي خلقها ربنا الجميلة الممتعة، انما هي جسر نعبر به الى السماء. والعجيب ان الكتاب المقدس كتاب واقعي يكلمنا عن حياتنا الواقعية اللي بنعيشها هنا، قدم لنا نظرة مقدسة للجسد للعالم لاخواتنا للمادة للزمن لكل الأمور المحيطة بنا. يقدم لنا الواقع لكي نفرح ونتهلل بعمل الله اليومي معنا ويعبر بينا خلال هذا الواقع لكي يوجد في الواقع الآخر وهو الحياة العقيدة أو الحياة التي بيئها لنا نعيش مع السمائيين إلى الأبد. الكتاب المقدس في الواقع أحبائي رحلة ممتعة مع الله نفسه من يوم خلقة الإنسان إلى آخر لحظة من لحظات وجودنا على الأرض إلى أن يأتي رب المجد يسوع ونعيش معه إلى الأبد. ولذلك فالكتاب المقدس رغم أنه كتب عبر أكثر من 1500 سنة لكن يبقى الكتاب الوحيد الحي اللي لا يقدم ولا يشيخ، الكتاب المقدم لي أنا شخصيا والمقدم في كل عصر لكل إنسان يجد أنها رسالة جديدة حية مقدمة من محبوبه الإله الذي يعشقه لكي يعيش معه إلى الأبد. أحب أقول العبارة اللي قالها القديس يوحنا الذهبي السم أنه في البداية ما كانش في كتاب مقدس، وكان ربنا بيتعامل مع آدم وحواء بعلاقات ما فيهاش أي شكلية، لكن زي ما بيقول سفر التكوين وسمع صورة الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. معناها ان كلمة ربنا او صوت الرب كان يتمشى من وقت لوقت، وآدم وحواء كانوا بيتمتع باللقاء الحي مع صوت ربنا. انا ما بقدرش اعبر قد ايه ربنا كان يشتاق يشوف آدم ويشوف حواء، وقد ايه ايضا آدم وحواء كان يشتاقان الى اللقاء مع الله. لما دخلت الخطية فسدت الحواس بتاعتنا، لا نقدر نشوف ربنا ولا نقدر نسمع صوته ولا نقدر نعرف إرادته، وأصبحنا كأننا غرباء عن ربنا. ولهذا أحبائي زي ما ذهبين السم أصبح في حاجة ملحة أن الله يتكلم معنا من خلال أيام موسى النبي الناموس، وبعدين من خلال الأنبياء، وأخيرا جاء كلمة الله نفسه لكي يتحدث معنا ثمانيه. اذا يا احبائي النهارده واحنا بندرس كلمه ربنا، المركز بتاع العهد القديم والعهد الجديد هو اللقاء الحي بين الله وبيني في اعماقي في الدرس، وهذا لن يتم الا بمجيء الكلمه نفسه المتجسد لكي يتحدث معنا. أحب أشكر العبارة اللي قالها معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين عن كلمة الله، فيقول في العبرانيين: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي هو الكلمة الإلهي الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعلى. رسالة للعبرانيين الأصحاح الأولاني الآيات من 1-3. الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء أرسل ابنه الكلمة الإلهي الواحد معه لكي يتحدث معنا فم لفم، ولكي يحملنا لكي نوجد في أمام العظمة الإلهية ونوجد معه إلى الآن. فأقدر أقول أن الكتاب المقدس كله يدور حول السيد المسيح الكلمة المخلص الذي من خلاله يجد الآب مصدرة لأنه يلتقي بنا فيه، ونحن أيضا نجد في المسيح المفرة لأننا نلتقي بالآب. بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد آمين. اتكلمت الأول عن مقدمة في الكتاب المقدس وشفنا إزاي الله يشتاق أن يتحدث مع الإنسان ويشتاق أيضا أن يسمع صوت الإنسان. وختمنا الحديث بأن مركز العهد القديم ومركز العهد الجديد هو السيد المسيح. أحب النهاردة أكشف إيه نظرة الكتاب المقدس في العهد القديم إلى السيد المسيح، وإيه نظرة العهد الجديد إلى السيد المسيح. في الواقع الكتاب المقدس ينقسم إلى عهدين. العهد الأول قبل مجيء المسيح المخلص بنسميه العهد القديم اللي بيهيئ لمجيء. العهد الثاني بنسميه العهد الجديد بعد مجيئه وبننتظر مجيئه الأخير. وزي ما البعض بيشبه الكتاب المقدس أشبه ببرعومة وردة جميلة، لكن في الأول ما بتبقاش ريحتها واضحة، مع الزمن بتتفتح وتبقى ريحتها واضحة وشكلها جميل. العهد القديم هو برعومة الورد، العهد الجديد هي الوردة المتفتحة. ولذلك ما نقدرش نفصل بين العهد القديم وبين العهد الجديد. العهد القديم نقدر نقسمه إلى أربع أقسام، وأيضا العهد الجديد يأخذ نفس الأقسام. القسم الأولاني الناموس أو الشريعة، القسم الثاني التاريخ، القسم الثالث الحكمة، القسم الرابع النبوة. مش أنا هحاول أكررها عشان نقدر ناخد الخطوط العريضة للكتاب المقدس بعدين. العهد القديم فيه الأذكار الخاصة بالناموس اللي بنسميها أحيانا التوراة، وتسمى أيضا أذكار موسى الخمس. غاية هذه الأذكار إنه يكشف إن مفيش بني آدم فينا لم يخطئ، كلنا كسرنا الناموس. حتى إبراهيم أبد الآباء، جميع الآباء سقطوا ولم يوجد واحد بلا خطيئة. داود النبي فيما بعد يقول: لأن الكل زاغوا وفسدوا وأعوزهم ملك الله. إذا غاية أسطار موسى الخمسة إنه ولا واحد فينا يقدر يتمتع بالشركة مع ربنا إلا بتدخل إلهي بالخلاص أو الفداء. وحنشوف انه قدمت الذبائح الدموية كنوع من المصالحة بين الله والانسان كاسر الناموس. في الاسفار التاريخية عمل التاريخ مش مجرد قصص ولا احاديث ولا عبارة عن عرض لتاريخ امة معينة او ملك معين، ولكن في الواقع غاية الاسفار التاريخية انها تشاور مين اللي هيجي يخلص العالم. فنستطيع من خلال هذه الأسفار عندما يأتي يسوع المسيح من هو ده المسيح المنتظر الذي يخلص البشرية كلها. الأسفار الحكمية بتقول لنا كيف نعيش في العالم، ولكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نكون حكماء ما لم نحمل حكمة الله. وفي شكل الجمع وبالأخص في الأصحاح الثاني والتاسع يكلمنا عن الحكمة ككائن وليس كسمة، يعني لازم نلتصق بالحكمة ككائن معنا يدينا طبيعة الحكمة فينا. الأسفار النبوية ممتعة لأن كل نبي من الأنبياء يبتدي يدينا صورة من الصور اللي في الآخر لما تتجمع على بعض نلاقي صورة مجيء المسيح بالكامل، إن كان ميلاده ومكان الميلاد وميلاده من على العذراء، أيضا هروبه إلى مصر، خدمته المستمرة، آلامه، صلبه، قيامته، صعوده للسماء. كل هذه الأمور لما الواحد يقرأ عهد القديم يستغرب قبل مجيء المسيح أحيانا بأكثر من 1000 سنة زي ما قبل داود النبي، إنه يشوف منظر المسيح المصلوب، أو مثلا أشعيا النبي لما يشوف العذراء البتول التي تحبل وتلد ابنا وليس مجرد بشر إلى آخره. فكل الأنبياء في الواقع بيتقدمون الصورة الممتعة لمجيء المسيح. مقابل هذه الأقسام الأربعة توجد أيضا أقسام أربعة في العهد الجديد. إن كان في القسم الأولاني أقسام موسى الخمسة كل واحد فينا صدق وقال يا رب أنا سقطت تحت اللعنة لأن يا ربي كافر للناموس، في العهد الجديد نلاقي واحد بس يقول من يبكتني على خطيئة. في الأناجيل الأربعة نلاقي ذاك البار الوحده بلا خطيئة جاء لكي يتمم الخلاص ويدينا طمأنينة، نفتح باب الرجاء ما تخافوش، انتوا كسرتوا الناموس انا اشيل اللعنة عنكم وانا اديكم امكانية جديدة عشان تعيشوا كأولاد الله. فالأصفار التاريخية في العهد القديم كانت بتكشف لنا عن شخصية المسيح، في العهد الجديد السفر الوحيد التاريخي هو أعمال الرسل. نرى في أعمال الرسل المسيح الحي قائم في داخل الكنيسة، عمل الروح القدس الناري اللي استلمته الكنيسة تأكيد إن المسيح اللي كان بنتكلم عنه الأسفار التاريخية قبلا حالل وهو قائد التاريخ في العهد القديم وقائد الكنيسة في العهد الجديد. الأسفار الحكمية في العهد القديم كانت بتنادي وتصرخ مين يقدر يعيش حكيم للرب، في الأسفار الفارسة بالحكمة رسائل بولس الرسول ورسائل الجامعة نلاقي إن الحكمة بين إيدينا والشاطر يدخل يستخبى جوه المسيح نختفي فيه أو مستثيرين فيه وهو أيضا يسكن فينا. فنجد كل الأسفار الخاصة بالحكمة تتلخص في كلمتين في المسيح، استخبى جوه المسيح نمتلك حكمة. فالأسفار النبوية كان كل الأنبياء يشتهوا إمتى يجي اللي يخلص العالم. في سفر الرؤيا السفر النبوي الوحيد في العهد الجديد نلاقي المسيح قادم ويكشف لنا عن كل التاريخ من أول مجيئه الأول إلى مجيئه الأخير ويفتح لنا أبواب السماء ويكشف لنا عن مدى المجد الذي يعده لنا لكي نتمتع معه فيه ونقول في الآخر نعم تعال أيها الرب يسوع. إذن يا أحبائي نقدر نقول إن العهدين في الواقع المركز بتاعهم المسيح الذي هو رأس الزاوية والذي يربط العهدين معه. الناموس في العهد القديم احنا كسرنا الناموس، الناموس في العهد الجديد الأناجيل الأربعة صرنا أبراص المسيح. الأسفار التاريخية في العهد القديم بتقول المسيح باب، في العهد الجديد تقول المسيح كائن داخل الكنيسة. الأسفار الحكمية في العهد القديم تقول لنا اقبلوا المطلوب الإلهي الحكمة الإلهي لكي تكونوا حكماء. في العهد الجديد الأسفار الحكمية قبلنا المسيح الحكمة الإلهي. آخر حاجة الأسفار النبوية تشير للمسيح في العهد القديم لمجيئه الأول، في العهد الجديد تشير إلى مجيئه الممتع والمجيء الأخير لإلهنا كل مجيء إلى الأبد آمين. ابن الروح القدس الله الواحد آمين. يا أحبائي بعد ما تكلمنا عن الخطوط العريضة من الكتاب المقدس بعهده وشفنا أن كل الأقسام تشير إلى شخص رب المجد يسوع بكونه حجر الزاوية، أحب النهاردة أتكلم عن الأسفار موسى الخمسة. أنا مش هدخل في التفاصيل بتاعتها لكن يهمني تبقى عندك فكرة واضحة ايه ارتباط الأسفار الخمسة بعض، سفر التكوين، سفر الخروج، سفر اللاويين، سفر العدد، ثم سفر التشريع. في الواقع هذه الأسفار الخمسة تمثل رحلة ممتعة للنفس البشرية في حضرة الله من أول آدم هو في جنة عبد لغاية ما يوصل إلى جبل مؤاب على عدد الدخول إلى أرض الموت. مش ممكن كان ندخل إلى أرض الموت لأن الناموس يعجز عن أن ندخل بينا إلى كنعان السماوي، لكن رغم أن احنا طالعين من جنة عادي لغاية ما نوصل إلى حدود أرض كنعان هنلاحظ حاجة لذيذة ومفرحة، إزاي هذه الأصفاد تدينا سندة قوية في حياتنا أو في رحلتنا مع هذه الأصفاد إلى أن نقف مع موسى النبي على جبل نابو أو عند حدود أرض كنعان وننتظر السيد المسيح الذي يحملنا عبر نهر الأردن يشوع الجديد لكي ندخل إلى أرض كنعان. فالواقع سفر التكوين يقدم لي الله الخالق بتاعي. في سفر الخروج بعد ما أنا رفضت ربنا ودخلت تحت العبودية وصرت مع شعب بني إسرائيل كان تحت عبودية فرعون، يتقدم لي السيد المسيح أو الله كمخلص لي محرر لي من العبودية. المخش أنا كثير أطلعك من العبودية ووفيك الحرية. في سفر اللاويين يؤكد لي مش بس تتمتع بالحرية لكن كما أنا قدوس لازم أنت تبقى قدوس، ولذلك نسمي سفر اللاويين سفر القداسة، ويتكرر في العبارة كونوا قديسين لأني أنا قدوس. في سفر العدد سفر الرحلة في وسط البرية نرى الله القادم لينا رغم الضعفات المستمرة ورغم تذمرنا المستمر على الله، لكن يحملنا زي ما بيقول كما على أجنحة النسور خلال الرحلة بتاعتنا في وسط هذه البرية. في سفر التثنية يقف موسى النبي لكي يقدم ثلاث عظات ضمن ملخص لأعمال الله في الماضي لكي نقبل الله كخليل أو كصديق لنا، ولذلك يسموه سفر العهد الإلهي. أقول تاني عشان ما ننساش، سفر التكوين الله خالقي، سفر الخروج الله محرري، سفر اللاويين الله مقدسي، سفر العدد الله قائدي، سفر التثنية الله صديقي الشخصي اللي ندخل فيه معه في عهد مملوء بالحب ومملوء بالفرح. دي صورة سريعة للأوتلاينز أو الخطوط العريضة لأسفار موسى الخمسة. نقدر نقول إن الرحلة دي أخذت عدة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الإنسان وهو في جنة عدن ليعبر إلى للأسف إلى أرض العبور، وده سفر التكوين. ربنا قدم لينا العالم كله لأجل كل إنسان فينا. لما بنقرا سفر التكوين في الواقع أنا بأعجب جدا بالأصحاح الأولاني من سفر التكوين. لو عرفنا ان موسى النبي اللي كتب سفر التكوين يكتب عن الخلقة بهذه البساطة الشديدة، وهي ايضا تتفق مع الفكر العلمي في امور كثيرة الخلية، يعني الفكر العلمي الحالي، بينما في ايام موسى كان موضوع الخلقة مليان بالاساطير سواء عند المصريين القدامى او عند اليونانيين او غيرهم من كل الشعوب القديمة، لأدركنا أن لا يمكن يكون قلم بشري في أيام موسى النبي يكتب عن الخلقة بهذه الصورة البسيطة السهلة اللي يفهمها الطفل الصغير واللي يقبلها أيضا العالم واللي يتمتع بها الإنسان اللاهوتي واللي يفرح بها الفيلسوف الحقيقي. أما الذي يعجبني في موضوع الخلقة العبارة اللي قالها القديس إغنوليوس قسطنطينوس، قال ربنا خلق العالم كله أشبه بقصر لكي يأتي للإنسان ملك ولا يحتاج إلى شيء. ربنا ما جابناش في العالم علشان يذلنا، لكن نسمع هنا إن ربنا أعطانا سلطانا، إدى الإنسان سلطان على كل الأمور اللي بين إيدينا والنهاردة حتى على الفضاء، يستطيع الإنسان يصل إلى القمر أو إلى بعض الكواكب. الله خلقني كملك والله يشتاق ان انا اكون في كمال الحرية. ما أجمل العبارة اللي قالها القديس الأرغوريوس أسقف نيسوس للسيد الذي يشتري عبد، قال كيف تتجاسر وتشتري عبدا؟ ألا تعلم أن الله قد خلق العالم كله لأجله؟ هل يا ترى بتدفع ثمن هذا العبد أم بتدفع ثمن العالم كله اللي هو من ممتلكات هذا العبد؟ للأسف يا أحبائي إن عمل العالم الشرير وعالم عمل عدو السير دايما إنه يحطم السير. بعد لك أنا يعني واحد وسط البلايين، أو أنا إنسان جيت كده هتهرب بدون والدي اتجوز والدتي وأنا إيه. لكن لما نقرأ فكرة التكوين نشعر بالاعتزاز، أنا الإنسان الذي من أجلي خلق الله كل هذه الأمور، خلق العالم كله من أجلي. سرعان ما سقط الإنسان في الخطية لأنه أراد أن يعتزل الله، وبالتالي فقد كرامته وفقد الإمكانيات بتاعته. الله لم يتركه في هذا الضعف، ولكن قدم لينا أيضا في أيام نوح الطوفان، والطوفان بالنسبة لنا يمثل تجديد العالم. الله يشتهي دائما أن الإنسان لا يعيش في الفساد، ولكن أن يغسل كل العالم لكي يبدأ الإنسان حياة جديدة. مش هندخل في التفاصيل بتاعة التاريخ، لكن نقدر نقول من الأصحاح الأولاني للأصحاح الحداشر في سفر التكوين التاريخ البدائي، إلى أنه من الأصحاح 12 لـ50 نقدر نسميه تاريخ البطاركة أو تاريخ الآباء، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبعده الأخبار الاثنى عشر، ومن بينهم يوسف اللي طلع منه الصبتين إبراهيم ومنافع. ليه ربنا اختار إبراهيم؟ في الواقع ربنا ما عندوش محاذاة. إبراهيم إنسان عجيب، العالم كله كان سبب، حتى باباه كان يعبد القمر. ربما هو وصار وراء الوحيدين في العالم اللي كانوا بيعبدوا ربنا. فربنا لما اختار ابراهيم ما كانش عن محاباة، لكن رأى قلب ابراهيم المشتاق لربنا، فاداله امكانيات واداله وعود وسنده لكي يصير ابا لكل الشعوب او لامم كثيره. ابراهيم يمثل الايمان، وإسحاق يمثل الطاعة، يقدم ذاته وهو في سن شبابه لكي يكون ذبيحة بلد أبي الشيخ الكبير في السن. ويعقوب يمثل الإنسان المجاهد، جاهد مع الله والناس وربه. ويوسف يمثل الإنسان الذي يحب إخوته حتى وإن أبغضوه أو حسدوه أو دبروا مؤامرات لقتله. ولذلك بشعر أن الأربعة دول بغض النظر عن التفاصيل بتاعت حياتهم، إبراهيم من الأصحاح 12 لـ25، إسحاق من 21 لـ27، يعقوب من 25 لـ36، يوسف من 37 لـ50، الأربعة مع بعض بحس أنهم يمثلوا الحياة المقدسة اللي يعمل الله فيها. ده حب ربنا، ده وعود الله الصادقة، دي عطايا الله المجانية. طب وانت موقفك ايه؟ انا موقفي انسان ارد الحب بالحب، واشتاق الى الله، واتمنى دايما ان اكون بيني وبين مثيري. فابراهيم يمثل الدخول الى الله عن طريق الايمان، ولكن ليس الايمان الحركي الكلامي، انما الايمان الحقيقي. إسحاق يمثل الإنسان المطيع، وخلال الطاعة لأبيه أيضا تمتع بزيجة مقدسة مع رسل أنزل. أحبائي يمثل النفس البشرية المقدسة التي تيجي عند مياه المعمودية لكي تتمتع بزيجة الوحيدة مع رب المجد يسوع. الزواج تم عند الاب، وكثير من الزيجات اللي ذكرت في كتب التكوين تمت عند الاب، لانه لا بد ان نتمتع زي ما قال
الطبيعة بتاعتي فلسانة محتاجة لتدخل إلهي، ويقول معلمنا بطرس الرسول في رسالته الأولى الأصحاح الثالث الآية 21: إذ مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية لإزالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمير صالح عن الله لقيامة يسوع المسيح. لابد زي ما نوح داء القيامة من خلال الطوفان كأنه مات واتدفن في وسط المية وقام، هكذا نحن نحتاج ان السيد المسيح نفسه كلمة الله ياخذنا ويدفننا معاه ويقيمنا ويهبنا الحياة الجديدة في المقام. الله عجيب وسط كل الفساد ده اللي بيقول عنه كل بشر قد أفسد طريقه، ظهر شخص واحد والله لم يتجاهل هذا الإنسان اللي هو إبراهيم، بل في سفر أشعياء ربنا يتكلم عنه يقول خليلي، كان صديق الشخص بتاعه، ودخل معاه في ميثاق. وهكذا الله يهتم بكل إنسان حتى ولو كان كل البشرية كذبان. لكن إبراهيم أخطأ، ويعقوب أيضا أخطأ، وجميع الآباء أخطأوا، وأصبح السؤال في آخر سفر التكوين: يا ترى مين يتبرر أمام الله؟ جاءت الإجابة في سفر الكون. سفر التكوين بدأ بصورة مفرحة مبهجة، الله أقامني ملكا، وانتهى بعبارة خطيرة في آخر آية في سفر التكوين يقول: مات يوسف وهو ابن 110 سنين فحنطوه ووضع في تابوت. صورة مؤلمة بعد ما الله أقام الإنسان ملك يسود العالم كله لكي يعيش إلى الأبد، نلاقي آخر منظر موسى ثالث يوسف ميت ومتحنط وموجود في أرض مصر اللي تبقى فيما بعد أرض العبودية. هل يا ترى يقف الله صامتا؟ استحال، مستحيل ربنا يقف صامتا، ولكن كيف الإجابة في سفر الخروج؟ سفر الخروج في الواقع بحس أنه هو صم أو مركز الكتاب المقدس بعهدين، لأنه هو انطلاقة أو خروج الله بالحب الإلهي إلى كل نفس بشرية. في سفر التكوين خرج الإنسان من حضرة الله فخرج إلى الموت. في سفر الخروج نجد خروج كلمة الله لكي يعلن حبه للإنسان ويحتضنه ويرده إلى الحضن الأبوي مرة أخرى. سفر الخروج في الواقع أحبائي يؤكد أن الله ليس بمعزل عني، لكن ينزل إلي ويحملني ويدخل بي إلى حضن أبي السماوي مرة أخرى. أحب أركز أو أوضح الخطوط العريضة في سفر الخروج. أول صورة في سفر الخروج أن الله سيد التاريخ، الله هو مدبر كل الأمور، والعجيب أن الله الكلي الصلاح يستخدم حتى الشر التاعي، حتى الضعف التاعي، حتى الأحداث المؤلمة اللي تمت بسبب ضعفي أو خطيتي يستخدمها لخلاصي ولخلاص الكثيرين. احنا نعرف في سفر الفروق التكوين ان يعقوب اب الاباء انطلق بابنائه وذهب الى ارض مصر وليلتمس القدس. بعد ما كانت الارض كلها بايدين الانسان، بالانسان يمد ايديه اللي ممكن اكل مش لاقي عيش، فربنا بالحاضر انت دخلت ارض مصر، انا هاخلق من هذا الجو فرصة ممتعة لكي اقيم شعب مختار لي. ويقول في سفر هوشع النبي الاصحاح 11 الآية 1: من مصر دعوت ابني. ودي طبعا تنطبق على شعب بني اسرائيل، وتنطبق على كلمة الله المتجسد يسوع المسيح اللي جه الى ارض مصر وبعد كده انطلق الى الناصر. فالعجيب ان ربنا سمح لنا ندخل الى ارض مصر ونتحط في مزلة فرعون ونتخافوش. في وقت الزلة ده انا انشئ لي شعبا، وانا اقيم اول قائد حي يستطيع ان يكون رمز للعمل الالهي، وهو أن يخرج شعبه من أرض العبودية ويدخل بهم إلى الجرية، وأيضا خلال يشوع يدخل إلى أرض الموت. فحتى سقوط الشعب تحت السلطة كان للخير، لأنه في وسط هذه السخرة ربنا قال حاضر أنا ممكن وسط السخرة دي أقيم موسى، وموسى يتربى في قصر فرعون ويتمتع بحكمة المصريين ويصير أول قائد حي يصعب إن الإنسان يتكلم عنه، زي ما تعرف في سفر التثنية يقول لم يكن في نبي زي موسى النبي لا في أيامه ولا بعد ذلك. لكن العجيب إن ربنا اللي اختار موسى لكي يكون قائد قال له أنت طلباتك يا موسى؟ قال نفسي أخرج شعبي من هذا الزر. اشتقت جميلة، لكن ما تقدرش يا موسى بإيديك حبيبي تخرج هذا الشعب من الزر إلى الحرية، ده مش شغلك، دي شغلة ربنا. ولذلك أحبائي الحاجة الممتعة أنه في سفر المزامير مزمور لموسى النبي المزمور 90 الآية 10 يقول عبارة جميلة، يقول أيام سنيننا هي 70 سنة وإن كانت مع القوة فثمانون سنة. ده موسى عاش كام سنة؟ 120 سنة. إزاي موسى تقول إن سنيني 70 ولما أبقى قوي جدا أبقى 80 وإنت عشت 120 سنة؟ قال عمري الافتراضي هو 80 سنة، بعد 80 سنة أبقى مت، 40 سنة الثانيين اللي أنا أخدم فيها دول مش بتوعي، دول هدية من ربنا ليك علشان يبقى مش أنت اللي بتشتغل، لكن الله اللي اداك هذا السن أو هذا العمر الجديد يبقى هو اللي بيشتغل مش أنت يا موسى. هنا أحبائي نرى موسى في سن 80 يبتدي خدمته، بدأ في سن 40 بزراعه يريد أن يخرج شعبه من الذل، ولكن فشل وهرب وعاش 40 سنة يتعامل مع الحملان والصراف يفقد كل ما تعلمه في قصر فرعون ويعيش في مزل. ولما يبلغ 80 ربنا يقول تعالى موسى اشتغل معي، يقول له يا رب دمر على حد غير، انا ثقيل اللسان ما اقدرش، ضاعت خبرتي في التعامل مع الملوك والامراء والعظماء، يقول من عايزك كده انا اللي هتكلم، انا اكون في فمك. حته جميله في الاصحاح الثالث لما يؤكد ربنا لموسى النبي من خلال العليه انه هو مش بس معاه لكن هو جوه فم موسى النبي. لسه يا ربي كل واحد وكل واحده فينا يدرك هذا العمل، الله يشتهي ان ليس فقط ان يكون معنا بل يسكن فينا وايضا يكون في فمنا ونتكلم به فتصير كلماتنا مقدسة ونعمل عمل الرب. ازاي موسى النبي حقق الخلاص بعمل ربنا؟ في الواقع احبائي نقدر نقسم سفر الخروج الى حقبات صغيرة بالظبط تمثل ازاي الانسان بيد ربنا يخرج من مجلة فرعون وينطلق الى البرية تحت قيادة الله، ينتظر مجيئه الأخير لكي يتمتع بالميراث الأبدي. أول جزء أو أول قسم من سفر الخروج نقدر نقول في الأصحاح الأولاني الشعور بالذل والاحتياج الشديد إلى مقدس. في الأصحاح الـ12 اللي هو صلب السفر كله ومركز السفر مجيء هذا المخلص اللي هو حمل الفرح، وما ظنش في انسان ما يعرفش المقارنة بين حمل الفرح وبين المسيح اللي قال عنه القديس يوحنا المعمدان هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم. انا هسيب الاصحاح الـ12 لانه اصحاح ممتع، لكن هو نقدر نقول انه هو انطلاقة او خروج خلال الحمل الحقيقي، حمل الله الذي يخرجنا من ليس من أرض مصر بل من المذلة الخطية لكي يدخل بينا إلى الحرية. الجزء الثالث انطلاقه الى البريه للجهاد والعبور عبور بحر سوق او البحر الاحمر. ان كان مسيحنا جه وقدم الخلاص لابد ان ندفن معه في المعموديه، ولابد ان نختبر كل يوم الدفن مع المسيح لكي نتمتع ايضا بالقيامه مع المسيح ويسبح التسبيحه الممتعه اللي بنسميها تسبيحه موسى او تسبيحه الغلبه في الاصحاح الخمسه. فالجزء اذا قلنا الثالث يبقى هو انطلاقه النفس البشريه لكي تجاهد خلال عمل نعمه ربنا وتتمتع بامكانيات مياه المعموديه، وينطلق لسانها الداخلي بالتسبيح بفرح وبهجه من اجل الغلبه والنصره اللي اخذتها ليس على فرعون وخيله ولكن على الشيطان وكل ملائكته وكل اعماله وكل حيله وكل تخطيطاته ضد خلاص نفسه. لكن ما بيجيش الامر عند التسبيحه والفرح والتهليل، لابد ان ندخل في مراحل من الجهاد المستمر تحت خيمه نعمه ربنا، فنلاقي عماليق يقف مقاوما للشعب الله. فعماليق في الاصحاح الستاشر والسبعتاشر نلاقي الواء في قوم ربنا، وربنا يقول ما تخافش ده انا مسؤول عنك، اديك نصره واديك خبز واديك اكل طعام واديك شراب ولا اجعلك محتاج الى شيء. كل ما الشيطان يضيق عليا كل ما الاقي ايد ربنا الحلوه تغنيني بكل احتياجاتي الروحيه والماديه. بعد المرحله دي ندخل في الاصحاح ال 19 وال 20 نلاقي الوصيه الالهيه الممتعه يستلم الشعب الشريعه. الشريعه مش اوامر ونواهي عشان ننفذها، لكن نرى في الشريعه عباره عن الله يريد ان يقيم عهد ندخل معاه في علاقه حب متبادل يقدم لنا العهد ويجدده معنا باستمرار لكي نشعر ان احنا احباء الله اللي لينا داله خاصه عنه. اخر حاجه في فكر الخروج، لا يكفي مجرد تستلم الوصيه وتقيم العهد، لكن كان لابد ان يقيموا خيمه الاجتماع او المسكن. وهو معناها ايه؟ معناها لابد ان نتاكد ان الله ساكن في داخل قلبي، الله ساكن في وسط شعبه، الله يقيم له بيتا في وسط شعبه مع ان السماء والارض لا تسعانه، ومن يستطيع ان يقيم بيت للرب؟ الله ليس محتاج الى مباني ولا الى مقدسات ارضيه، لكن بالحب يشتاق ان يقيم لنفسه وبروحه القدوس مسكنا في داخله. يقول معلمنا بولس الرسول انتم هياكل الله وروح الله ساكن. دي مراحل سفر الخروج. اولا محتاج الى مخلص، ثانيا الله يقدم لي ابنه الوحيد حمل الله اللي يرفع الخطيه عني ويديني خلاص. الله يدخل بي الى البريه لكي اجاهد واختبر المعموديه كل يوم في حياتي. الله يسمح بالحرب مع عماليق مع عدو الخير لكي اتاكد من يد الله اللي بتعطي بسخاء استمرار. الله يقدم لي الوصيه الالهيه لكي ادخل معه في عهد من الحب. واخيرا الله يقيم من اعماقي مسكنا لي خيمه اجتماع لكي يسكن هو فيها واشعر ان حياتي اصبحت مقدس لي. احب اختم سفر الخروج بحته صغيره وهي الضربات في العشر. في الواقع احبائي الضربات العشر تمثل عمل الله فيا ودوري كيف اتجاوب مع حب الله بالحب. الضربه الاولى تحويل الميه الى دم. الميه تمثل البرود، حاجه البرده. تحويل الميه الى دم يعني الانسان اللي يحب يعيش في حب الهي ما يعيش في جو من الفتور او البرود، ولكن ينبغي ان يلتهب بالروح ويكون حب الله مغروس في اعماق دمه في الداخل. البصارة درجة ثانية تدي صوت بلا عمل. فإن أردنا أن نتمتع بمحبة ربنا ما نبقاش زي الضفادع اللي تدي صوت معيق باستمرار ولكن لا تعمل نسلخ الكلام الباطل ونحيا كما يليق بأولاد الله. البعوض الضربة الثالثة فرص الواحد تشير إلى الفكر إن أنت فكر صغير يعدي قبل ما نام ما بيضرش حد. دي ضربة الناموس اللي ممكن تقتل. فرق الأفكار الدنسة وخاصة أحلام اليقظة اللي ممكن تضيع حياة الإنسان كله. الضربة الرابعة هي الذباب. إذا الواحد حاسس كده الجو مقرف كل حاجة غير مش نظيفة. الهروب من أماكن العثرة. أولاد الله مقدسين يعيشوا في جو مقدس ولا يقبلوا أن يعيشوا في وسط ذباب هذا العالم. الضربة الخامسة قتل المواشي. والماشية في العهد القديم تشير إلى الشهوات البيزانية. ربنا ادانا العاطفة أو الحب أو الأحاسيس أو المشاعر لكي أعيش مقدسا لي. ما أقدرش على رأي القديس أغسطينوس إزاي أقدر أحب ربنا لو أنا مش عاطفي؟ إزاي أعيش مع ربنا لو ملياش أحاسيس ممتعة؟ لكن الخطورة إن إحنا بنسيء استخدام هذه المشاعر هذه الأحاسيس هذه العواطف. فلابد أن نقتل هذا الفساد لكي نحمل تقديسا للحواس التالية. كل ده عمل روح الله الناري فينا. الضربة اللي بعدها هي ضربة البرد. النازل يكسر والنار والاثنين ضد بعض تشير إلى ضرورة تقديس الحواس بالكامل. الجراد أيضا ينتشر. طبعا الناس اللي شافوا أنا شفته مرة أو مرتين في حياتي وأنا صغير لما تيجي موجة الجراد السماء تبقى كلها ظلمة عاملة زي السحر تدخل على الحقول بلاد بأكملها ما تسيبش فيها ولا حاجة خالص. الجراد يشير إلى العواطف الشريرة تهاجم النفس تديها نوع من الظلام تفقدها الرؤية الروحية الصادقة وإدراك نعمة ربنا اللي في داخل الناس. ولهذا ينبغي نحن نطلب من ربنا أن يقدس عواطفنا لكي لا تكون شريرة. الضربة الأخيرة هي الظلام. الأرض كلها اتملت بالظلام قبل الضربة الأخيرة. دي يا رب أهم حاجة عشان يتم الخلاص لابد أن تكتشف النفس أنها في ظلمة القتل وأنها محتاجة إلى شمس البر الذي يشرق ويبدد كل ظلمة في ذاته. فالظلام هنا يشير إلى حاجتنا إلى اكتشاف النفس للظلم. هذه الضربة هي قتل الأفكار معناها لابد أن تقتل بداية الخطر. الضربات العشر زي ما احنا شايفين هي عبارة عن تجاوب بين عمل الله معنا وعملنا مع ربنا لكن ليس عملنا بذاتنا لنا. لابد من التدخل الإلهي وعمل روح الله الناري فينا لكي يتم عمله فينا ونعيش مقدسين لي ونتمتع بهذا الخروج. عايز أقول كلمة قبل ما أختم سفر الخروج. فالواقع يجبني وبحب العبارة اللي قالها السيد المسيح من عند الآب خرجت. آدم خرج من حضرة الله بسبب الفساد أما كلمة الله فخرج بالحب لكي يلتقي به. فرق بين الخروجين خروج بسبب الكبرياء والعجرفة وخروج بسبب الحب والاتباع. لابد الواحد ان يمارس الخروج. اما الفساد بآدم فاخرج معه من حضرة الله واظن اني اتمتع بالحياة الزمنية واما اني اخرج من ذاتي واتمتع بخروج المسيح الممتع والتقي به لكي يحملني الى حضن الآب. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نعيش كلنا بروح الخروج المستمر كل يوم لإلهنا كل ما يبدو كرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.